بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رسالة لأمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص الأموي رحمه الله، وجده أعلى من جهة أمه عمر ابن الخطاب أمير المؤمنين الفاروق. وعمر بن عبد العزيز يعتبر من علماء المسلمين ومن أئمة الدين ومن الخلفاء العادلين، فهو عالم وإمام وفقيه وعابد وزاهد، أثنى عليه كبار العلماء وأئمة الفقهاء في سائر الأمصار والأقطار، وكانت خلافته تنفيساً للمؤمنين من ظلم من سبقهم، حتى جاءت الوفود وفداً بعد وفد يهنئونه بالخلافة، مع تواضع فيه وسكينة وخفض الجانب وخفض الجناح ولين الجانب. ولم يكن من المعمرين، فمولده سنة 61 ووفاته سنة 100، فكم هذه؟ 40 سنة. وسمعته جميلة، أثنى عليه العلماء والفقهاء والصلحاء والشعراء، فكان بعضهم يقول كمجاهد: أتيناه نعلمه فما برحنا حتى تعلمنا منه. وقال ميمون بن مهران: ما كانت العلماء عند عمر إلا تلامذة. وقال: كان عمر بن عبد العزيز معلم العلماء. وقال الإمام أحمد: عمر بن عبد العزيز جاء إلى أمر مظلم فأناره، وإلى سنن أميتت فأحياها، لم يخف في الله لومة لائم ولا خاف في الله أحدا، فأحيا سننا قد أميتت وشرع شرائع قد درست. تشريع يعني هنا بمعنى الإظهار لها والتمكين. وقد أطلق عليه مالك بن أنس سفيان بن عيينة بأنه إمام، وكان فيه من الزهد ما الله به عليم، وتواضع كان له خادم، فربما قام عمر بن عبد العزيز يأتي ببعض الشيء فيقوم خادمه غلامه فيقول: ما كان ينبغي لك يا أمير المؤمنين؟ قال: وإيش يحصل؟ قمت أنا عمر ورجعت أنا عمر، ما حصل حاجة. تواضع، تعليم على التواضع. جاءته الوفود، ومن الوفود وفد أهل الحجاز، فإذا بأصغرهم يتكلم بين يديه، فقال له عمر: كبر كبر، فإن في القوم من هو أسن منك. تعليم أن الشخص لا يتصدر من هو أكبر منه. فهذا الصغير قال لعمر بن عبد العزيز رحمه الله: يا أمير المؤمنين، إن الإنسان بأصغريه، قلبه ولسانه، فإذا أعطي قلبا حافظا ولسانا لافظا كان أولى بالمقام من غيره، ولئن كان الأمر كما قلت ففي الأمة من هو أكبر منك سنا وأكثر علما وكان أولى بهذا المقام منك. قال: صدقت. تكلم، ثم بعد أن انتهى تمثل عمر بن عبد العزيز بقول القائل: تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن صغير القوم إذ كان عالما كبيرا إذا ردت إليه المسائل. ثم قال له: انتسب. فانتسب، فإذا هو من أبناء الحسين بن علي، وكان ابن 11 سنة. هذا من تواضعه، من تواضعه رحمه الله. وكانت له مواقف جميلة في نصرة السنة وقمع البدعة ومحاربة أهلها والتمكين لأهل الخير والتحذير من أهل الشر، ومن ذلك هذه بعض الرسائل. فهذه رسالة له في التمسك بالسنة وإثبات القدر والحث على ما جاء في الكتاب والسنة في أمر القدر من غير خوض ولا تعمق. كتب هذه الرسالة لعامله عدي بن أرطأة، كان عاملا له بالبصرة، فكتب له هذه الرسالة. وهذه الرسالة أخرجها أبو داود في سننه من طرق. وإحدى هذه الطرق سندها حسن، إحدى هذه الطرق سندها حسن، أخرجها من طريق سفيان الثوري. كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن القدر، وهذه منقطعة. وأيضا من طريق أخرى، من طريق أبي رجاء عن أبي الصلت قال: كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز، وهذه أبو رجاء لا يعرف، وقيل هو الخراساني، الخراساني ثقة، ولكن هذا أبو الصلت أيضا لا يعرف، مجهول. والطريق الثالثة هي من طريق حماد ابن بديل عن سفيان الثوري عن النضر، عن النضر، والنضر هذا هو ابن عربي الباهري لا بأس به. والمراد عن النظر أي عن عمر بن عبد العزيز، كما عند ابن وضاح في البدع عن النظر عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عامله، وبهذا يكون السند متصلا وحسنا، والله أعلم. كتب هذا عامل عمر بن عبد العزيز وهو عدي بن أرطأة كما جاء في بعض الطرق عند الآجري في الشريعة، أنه كتب إليه يسأله عن القدر، وقال إن قبلنا قوما يقولون لا قدر، فاكتب لي برأيك واكتب إلي بالحكم فيهم. فكتب إلي من عبد الله أمير المؤمنين إلى عدي بن أرطأة: أما بعد، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت بي سنته وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة، فإنا لك بإذن الله عصمة. ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى، وبفضل ما كانوا فيه أولى، فإن كان الغدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم فإنهم هم السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم من مقصر وضبط مقصر، وما فوقهم من محسر وضبط أيضا محسر، وقد قصر قوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى غدى مستقيم. كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر، فعلى الخبير بإذن الله وقعت. ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة ولا ابتدعوا من بدعة هي أبين أثرا ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر. لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم، يعزون به أنفسهم على ما فاتهم عن مصائبهم، يعزون به أنفسهم على ما فاتهم. ثم لم يزده الإسلام بعد إلا شدة، ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين، وقد سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته يقينا وتسليما لربهم وتضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء لم يحط به علمه ولم يحصيه كتابه ولم يمضي فيه قدره، وإنه لمع ذلك لفي محكم كتابه لمنه اقتبسوه ومنه تعلموه. ولئن قلتم لما أنزل الله آية كذا ولما قال كذا، لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم، وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر، وكتبت الشقاوة وما يقدر يكن، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا. ثم رغموا بعد ذلك ورهبوا. وزاد الأجري في الشريعة: والسلام عليكم، كتبت إلي تسألني عن الحكم فيهم، فمن أتيت به منهم فأوجعه ضربا واستودعه الحبس، فإن تاب من رأيه السوء وإلا فاضرب عنقه. انتهى. هذه رسالة مختصرة مفيدة، في أولها التمسك بالسنة والسير على ما سار عليه سلف الأمة من غير تقصير ولا غلو ومن غير إفراط ولا تفريط ومن غير إعجاب برأي أو ميل إليه على خلاف ما كان عليه أولئك الأوائل. ثم بعد ذلك، وهذه كمقدمة فيما يتعلق بإثبات القدر والإيمان به وعدم رده والخوض فيه بما خاض فيه أرباب البدع والأهواء. أولا، هذا عدي بن أرطأ عامله هو رجل له رواية في الحديث ولم يوثقه معتبر، قال حافظ مقبول، وله أخ هو ثقة أو صدوق، وكان أكبر من عدي وأفضل منه. وعدي بن أرطأة حصلت منه أمور أنكرها عليه عمر بن عبد العزيز، فلما مات انقلب على أمر عمر بن عبد العزيز، ثم بعد ذلك قتل في خلافة هشام ابن عبد الملك. قال: من عبد الله أمير المؤمنين، هكذا كانت تبدأ الرسائل ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم. فكانوا كذلك يبدؤون رسائلهم بهذا، ولا بأس ببدء البدء بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل. من عبد الله أمير المؤمنين، وهذا لا على وجه التفاخر ولا على وجه المباهاة، وإنما على وجه الإخبار بالواقع من أجل أن يعلم المرسل إليه أن هذه الرسالة جاءت من الخليفة أو جاءت من فلان ابن فلان الذي هو موصوف بذلك، من عبد الله أمير المؤمنين إلى عدي بن أرطأة، أما بعد، وهذا إعلام بالانتقال من المقدمة إلى المقصود. فإني أحمد إليك الله، أحمد إليك الله أي أرسل إليك حمدي لله، هذا معنى أحمد الله إليك أي أنقل إليك وأرسل إليك حمدي لله. فإذا قال لك قائل كيف حالك، فقلت أحمد الله إليك يعني أرسل إليك بحمدي لله عز وجل. وحمد الله وصف الله عز وجل بصفات الكمال ونعوت الجمال مع محبته وتعظيمه، فإن الله عز وجل له الحمد المطلق، الحمد لله رب العالمين، فله الحمد المطلق الكامل من جميع الوجوه سبحانه وتعالى، لا يشاركه أحد في ذلك. فكل من حمد غيره سبحانه فإنه يعتريه نقص بل نقائص، وعيب بل معايب. أما رب العالمين سبحانه فهو الكامل في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي أقداره جل وعلا، وجعل من شاء من خلقه على درجات علية من الكمال كالأنبياء والمرسلين والملائكة العاملين، جعل لهم من الكمال ما لا يشاركهم فيه أحد من المخلوقات. فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أي لا معبود حق إلا هو سبحانه. فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أوصيك بتقوى الله، وهذه زيادة، فإني عند الآجري في الشريعة، فإني أوصيك بتقوى الله، وتقوى الله هو فعل الطاعة وترك المعصية. وعرف فسرها ابن مسعود بقول أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هكذا عرفها ابن مسعود رضي الله عنه. وعرفها طلق ابن حبيب التقوى أن تعمل، هو العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وجاء عن عمر بن عبد العزيز أن التقوى العمل بفرائض الله وترك محارمه، وهي وصية الله الأولين والآخرين كما هو معلوم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وفضائلها وثمارها وفوائدها معلومة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي وصية عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ أصحابه موعظة بليغة وجلت من القلوب وذرفت من العيون، قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله. قال: والاقتصاد في أمره. الاقتصاد أن يكون عمل العبد قصدا بلا غلو ولا تقصير ولا إفراط ولا تفريط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، حديث بريدة رضي الله عنه، والحديث الصحيح المسند لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله، وهكذا في حديث أبي هريرة في البخاري: القصد القصد تبلغ. والاقتصاد في أمره، فلا تتجاوز ولا تضيع. ومن نظير هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمه عمار بن ياسر رضي الله عنهما: وأسألك القصد في الفقر والغنى. قصد التوسط، توسط الأمور. والاقتصاد في أمره، أي في أمر الله عز وجل، فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي عليه الصلاة والسلام والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما عليكم الأعمال ما تطيقون. والاقتصاد في أمره، لأن الذي ما يقتصد في عبادة الله وطاعته ربما شق على نفسه وأهلكها وأدخلها في القنوط من رحمة الله، وإذا لم يقتصد في عبادة الله فتساهل أهلكها وأوبقها بالوقوع في محارم الله. والمطلوب الاقتصاد. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال: واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. زاد ابن وضاح هنا: واتباع سنته، أي سنة الله وسنة رسوله، بالعطف، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسنة رسوله، السنة تطلق على الدين، ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، سواء ما يتعلق بأمور العقائد أو أمور العبادات أو أمور المعاملات، أمرا ونهيا يسمى كله سنة، كله يسمى سنة. عليكم بسنتي. وتأتي السنة بما يقابل البدعة، عليك بالسنة واترك البدعة. فالمراد هنا عليك بالسنة، أي عليك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأبواب فيما يتعلق بالعقائد والتحذير من هذه البدع. وتطلق السنة على ما كان مندوبا ليس واجبا، فيقال هذه سنة ليست فرضا. والمراد هنا واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي في سائر الأموام الأمور، في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات، لكن هنا على وجه التخصيص يكون العقائد، لأنه في باب الرد على أهل القدر. قال: وترك ما أحدث المحدثون. وهذه عامة، المحدثون أي الذين أحدثوا في دين الله، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور. ولا يسلم الشخص من محدثات الأمور إلا إذا سلم نفسه من المحدثين، لأنه إذا جالس المحدثين دخلت عليه المحدثات، وإذا ابتعد منهم سلم منهم ومن شرهم. والرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وترك ما أحدث المحدثون، وهذا عام في كل محدثة، في العقائد، في العبادات، في المعاملات، وهكذا من المحدثات المتعلقة بالقدر أو المتعلقة بالأسماء والصفات أو المتعلقة بالأحكام والأسماء الإيمان والدين أو المتعلقة بالصحابة. وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكفوا مؤنته، يعني شيء قد جاءت به الأدلة وجاءت به السنة فلا حاجة للأمور المحدثة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فشيء جرت به السنة فلا مجال للإحداث والابتداع، لا في المعتقد ولا في العبادات ولا في المعاملات، بشيء كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا حاجة، لأنه شيء قد جرت به السنة. وقد أكمل الله عز وجل بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم دينه، وقال: يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكفوا مؤنته، من غير مؤنة ومن غير تعب ما يحتاجون إلى تعب ولا يحتاجون، قد كفينا، قد بعث الله عز وجل نبيا وأنزل معه كتابا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وحمل الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبلغوه للأمة. قال: فعليك بلزوم السنة، لزومها بالبقاء معها والثبات عليها والعكوف عندها وعدم مفارقتها وتركها، لا لرأي ولا لهوى ولا لدنيا ولا لغير ذلك. فعليك بلزوم السنة، والسنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة، كما قال بربهاري رحمه الله. قال: فإنا لك بإذن الله عصمة. نعم، الذي يتبع السنة يكون في عصمة بإذن الله من الفتن ومن البدع ومن الأغواء ومحدثات الآراء، يسلم. وأما خلاف ذلك فيه الفتن: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. والفلاح هو الفوز بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوب. فهذا فيه بإذن الله فيه العصمة، ولهذا قال بإذن الله فيه العصمة، لمن صلحت نيته واستقامت فطرته وأخلص لله ووكل أمره إلى مولاه وترك هواه، فهذا بإذن الله يعصم بهذه السنة. والدلائل على ذلك: وإن تطيعوا وتهتدوا واتبعوا لعلكم تهتدون، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن لوازم هذه المحبة التوفيق والسداد والإعانة والتثبيت على الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل، ومن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى. وفي حديث عبد الله بن عمرو: فقد أفلح. فهذا سبب الهداية والفلاح، تمسك بالسنة والسير عليها. طيب، نكتفي بهذا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.